بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. قال المصنف: الطائفة الثالثة ما دل على الامر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول ابي عبد الله عليه السلام: يا ابان اذا قدمت الكوفة فاروي هذا الحديث. لا زال كذلك بيان الطوائف العشرة التي ساقها المصنف كدليل اول او كصنف اول من الدليل من السنة، حيث أشهد مجموعة من الروايات بعشر طوائف، الهدف تحصيل مضمون يكشف عن حجية خبر الأحقاد. تقدم الكلام في الطائفة الأولى والثانية واتضح أنه غير تام، أو أن الاستدلال بها ليس تاما. الفكرة العامة في هذه الطوائف أن سمحت أن حركة واحدة بحض هذه الروايات، المستدل حاول إيجاد أو حاول الاعتماد على ملازمة بين شيء في الروايات من الأمر بالحفظ أو الحكم بالوثاقة أو الإرشاد، هو ما شاكل ملازمة بين هذه المضامين العشرة وبين حجية الروايات. وفي كل هذه العشرة ما عدا التاسعة، ما عدا الطائفة التاسعة، المصنف يشكل بإشكال واحد أو مآله إلى رد واحد، وهو أن الذي ينفعك أيها المستدل هو أن تكون الحجية لازم مساوي للنكتة المذكورة في الروايات. أما إذا كانت الحجية لازم أعم، يعني إذا كان للنكتة أو للمضمون المذكور في الروايات لازم آخر يمكن أن تصح النكتة مع ذلك اللازم، فيكون ذلك المضمون الموجود بالرواية يتم مع الحجية ويتم مع غير الحجية، فيكون أو تكون الحجية لازم أعم. إذا لازم أعم لا يثبت إلا بدليل آخر خارج. هذه فكرة الرواية بشكل عام، واضح لو أعيد هذه الفكرة؟ في هذه الرواية الطائفة الثالثة أي كلام على أنه هناك بعض المضامين كهذه الرواية، اللي هناك مضمون الرواية أنه من قال كلمة التوحيد أو من التزم التوحيد أو كذا فهو في مأمن من عقابه تعالى. هذا المضمون الإمام يأمر أبان بن تغلب من الرواة المشهورين من الأجلاء، الإمام يأمره بأنك إذا دخلت الكوفة اروي هذا الحديث، يعني هذا الحديث ذو مضمون عالي ذو قيمة، نريد أن ينتشر، نريد أن يصل إلى شيعتنا إلى مشاكل. فيأمر بعض الرواة الذين يهاجرون أو يسافرون أو ينتقلون إلى أماكن أخرى أن هذا الحديث إروه إذا دخلت أو إذا وصلت إلى كذا منطقة كذا مدينة، يا أبان إروه هذا الحديث. المستدل يقول: ولا قيمة إلى لرواية الحديث إذا لم يكن الحديث ماذا يترتب عليه أثر عند المروي له. إذا لم يكن هذا الحديث وأبان واحد، فهذا الخبر إذا وصل لي بالكوفة يصل من طريق أبان، وإذا وصل من طريق أبان لا قيمة لرواية أبان ما لم يكن الإمام يريد عمل أهل الكوفة بمضمون هذا الحديث. ومعنى الحجية هو أن ترتيب الأثر على ذلك الحديث وبما هو خبر أحد. إذن خبر الأحد حجة. قال: ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام: يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. هذه الطائفة من الروايات يمكن أن يكون مضمونها والكلام فيها حذو القردة بالقردة آية النفي. هذا مو أمر بال... أمر برواية الحديث، هناك أكو أمر بالإنذار. نفس الكلام آيته أنه تلك آية قالت الإنذار واجب، هنا قال شنو رواية الحديث واجب. نفس الاستدلال المتقدم هناك يمكن أن يأتي غير هذا الوجه الذي ذكرناه، نفس الوجه للمقدمات الثلاثة وبتقريباتها مع لحاظ الخصوصية يأتي في المقام. ولذلك الجواب الجواب لا أو لم يكن حجية الخبر المروي هو لازم المساوي للأمر بروايته، وإنما قد تكون هناك نكات أخرى.
بس هنا أطلاق يعني الإمام أطلق قال إرو هذا الحديث، ما قال إلا صدقه يقين يكون من عجب.
إيه هو قال إرو.
إيه فأطلق يشمل حتى الظن.
حتى
حتى الظن يشمل، سواء كان علم أفاد أو الأبان أو ظن. فهنا شلون المصنف يريد كان الحصرة لعله يقول بالوثوق
زين، وهذا نفس الكلام من الرواية بالآية. وذلك المصنف في كلامه في جواب إشارة يقول هذا نحن إذا التزمنا بأن نقل الرواية لأجل العمل، لكن العمل لا يقصر على أو لا يقصر العمل كونه منسوبا لقول أبان، وإنما ربما يكون قول أبان موجب للوثوق أو الاطمئنان أو الظن، وهذا كافي في مقدار رواية أبان. فالإمام راح يأمر شخص آخر يروي، وبالتالي صار تجميع قرائن، صار عندهم هذا يصل إلى حالة اليقين. نعم هو عم أنت يا أبان روح عروي، سواء كان حصل لأهل الكوفة يقين أو ظن، أنت دورك روح عروي خلاص. هذا مو معنى أنه راح يكون العمل من أهل الكوفة اعتمادا على خبر رواية خبر أبان، لا مو هذا مو واضح، لأنه الإمام مثل ما أمر أبان أمر غيره، فبالتالي راح يصير شنو أكو عندنا كثرة روايات. فيحتمل أن الإمام ناظر إلى أنه يحصل أهل الكوفة يحصل لهم اليقين أو الاطمئنان فيعملون لا بخصوص خبر أبان، وإنما بالاطمئنان أو باليقين الحاصل عندهم. قال والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته، يعني أنه له وجه وليس لغو، يكفي في عدم لغويته احتمال تمامية الحجة بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين. أنه مو ناظر لأنه ظن ومعتبر، وإنما لا، لأنه صار عندهم وثوق، صار عندهم تصديق، صار عندهم اطمئنان لهذا المنقول إليهم. أما ما صار عندهم وثوق من مجموعة أمور، أحد تلك الأمور قول أبان ورواية أبان، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. هذا يعني مو لازم مساوي، ليس لازما مساويا.
هاي الطائفة الثالثة كأنها نفس الطائفة الأولى، الإمام اطلع على هذا الحديث ما قال له أروي الأحاديث، قال له هذا الحديث على أنه خصوص، وصار هذا الحديث هو المطابق للواقع.
جيد صحيح صحيح، لكن هذا وين الفرق يصير؟ أهل الكوفة ما سمعوا الإمام قال لأبان أروي لأهل الكوفة هذا الحديث، كي نقول بلحاظ أهل الكوفة صار عندهم يقين بأن أبان يروي صدقا. الطائفة الأولى شنو كانت الجواب عنها؟ أنه الإمام حينما حكم بالعمل أن هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، المن حكم للذين سألوه، فذول اللي سألوه راح يعملون بالكتاب، مو من جهة أنه مظنون والإمام قال هو حجة، وإنما من جهة حكم الإمام بأن هذه الرواية مطابقة للواقع، يعني كأنما رواية هم رواية. فراح يصير المستدل بالطائفة الأولى شو راح يقول؟ حجة علما من الكتاب عند الذين عرضوا الكتاب على الإمام واستمعوا من الإمام هذه الرواية وهو الحق كله. أما في المقام هو أمر أبان بأن يروح للكوفة، أهل الكوفة من راح يسمعون أبان؟ ما يدرون بأن الإمام هو أمره، كي يأتي هذا الجواب ويقول بأنه الإمام حينما أمر أبان يعلم بأن أبان لا يكذب أو أن أبان سيتحدث صدقا، فأكو يقين سر يقين علما. واضح فارق؟
بس حتى وإن هذا يبقى أنه نهتم الخصوصية لهذا الحديث فقط أشار إليه، أما التعديل إلى غير من هذا الحديث الإمام هو أعطاه مزيد.
هاي عندنا إحنا اللي سمعنا هاي الرواية، إحنا كلامنا أهل الكوفة قاعدين، إجا أبان يا أهل الكوفة الإمام يخصكم بالسلام ويقول كذا وكذا يروي الروايه دي من قال لا اله الا الله
تكون حجه ولكن
لا ما تكون حجه هذا كلام
يحتمل
لو اللي قاعدين احنا احنا هيكون هسوي جانا امام هسوي جانا واحد من الامام بس مو يعني مو يجي يدعي لدعوان برضه الامام في زمن ظروف واجا وقال الامام يقول كذا وكذا فهو غايه ما يفيد هذا الكلام فرض هو بالنسبه له ان الامام قال له اذهب لم اختاره هو من دون عشرات الاخرين لانه اختار الصادق منهم هذا ما ثابت عندنا هو يجي يقول الامام يقول لك واضح لكن لو كان مثلا احنا قاعدين هنا والامام يجي يقول يا شيخ دايم اخبرهم بالحديث اللي قلت لك اياه وراح الامام هنا راح تجي نفس الطائفه يقول طب هو ليش اختار شيخ دايم يعلم بصدقه وانه لا يقول كذب فراح يصير حجية كلام شيخ دايم علينا من جهة أن الإمام قال كلامه صدقا كلامه شيخ دايم صدقا الطائفة الرابعة ما دل على انتفاع السامعي بالرواية لآخره الطائفة الأخرى مجموعة روايات مضمونها أن المنقول إليه الحديث والرواية ربما يكون أفقه من الناقل كهذا المضمون المشهور أو الرواية المعروفة المشهورة ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه يقولنا وشنو مدار الأفقهية مدار الأفقهية أن يكون هو عارف بالأحكام هذا فقيه وهذا أفقه هذا فقيه لأنه يعرف الأحكام الشرعية هذا أفقه معرفته أكثر وبما صار كل منهما أفقه بما صار كل منهما عارف بالأحكام هذا عارف وهذا أعرف بالأحكام بالرواية يا رواية المنقول وهذا الذي نقل الرواية إلى غيره كيف تكون الرواية حجة أو كيف يكون فقيها برواية ليست حجة هذا زيد نقل رواية أو أنا نقلت إلى زيد رواية زيد صار فقيها بماذا؟ بهاي الرواية اللي أنا وصلت إليها طبعاً بهاي الرواية اللي أنا وصلت إليها وبالرواية اللي وصل إليها سيد محمد بالرواية اللي وصل إليها شيخ علي بالرواية اللي وصل إليها شيخ حقيم إيش غير؟ فبالتالي هذا صار أفقه من عندي أنا ناقل الرواية بما صار أفقه؟ من خلال هاي الرواية التي وصلت إليه وأخذ مضمونها فأخذ مضمونها وهي حجة أو مو حجة لا بد أن تكون حجة ولا كيف صار فقيها بها فالرواية تفترض أن الناقل فقيه مقتضى أنه المضمون عندي والمنقول إليه ربما أفقه تريد تقول بأنه المدار على أعرفية الأحكام من كان عارفا بالأحكام أكثر فهو أفقه أي تصور أن تكون الرواية ليست بحجة مع أنها تصير ها السامع والناقل فقيها واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟
واضح.
ها؟ شو تقول؟
واضح بس المستدل شلون استدل على الحجية؟
يقول هذا صار أفقه؟ شلون صار أفقه؟
إذن رواية حجة.
خصوصا الرواية دي.
هاي وغيرها، بتعرف شلون صار أفقه؟ غير الرواية؟
لا، خصوصا الرواية شكلها. لا من أصل هو هذا أفقه
واللي مين أفقه؟ ليش صار أفقه؟
من ورود عدة روايات في غير هذه الرواية روايات بس
لا شيء يقول في خاص خصوصا
في هذه الرواية وفي غيرها إذا ننظر إلى هذه الرواية هو بهذه الرواية أفقه أم مو أفقه؟ ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه بين صار أفقه منه
مشكلة
عفوا شيخنا احنا مثال ما فهم مثلا زرارة جالس بالمجلس وجاء اعرابي نقل الحديث فهذا الاعرابي مو افقه من زرارة ممكن يعني ايش نقرر
هو ربما مو دائما في حاله اي صحيح مو بس احنا مو هيك فرض المساله طبعا احنا اللي قلتوه مو هو من جهه الناقل والمنقول اليه ومو هو من جهه انه احنا الروايه افترضت مدار الافقهيه على شنو يعني الان انت شنو تفهمون الروايه انه ربما حامل فقه الى من هو افقه يعني
اقدر على
اكو روايه معينه لحظه اكو روايه معينه انا حفظتها سمعتها من شيخي وافتهمت من عندها فهم بهذا الفهم صرت افقه الروايه افقه يعني افتهم
نعم.
الروايه مفتهم انا صرت مو حاملها كحامل اسفار
نعم
و لا افتهم الروايه فانا صرت فقيه يعني شو صرت شنو صرت فاهم فقيه يعني فاهم افهم الروايه مو احكي كان ما بغى اخر طب حملتها الى شخص جت نقلتها الى شيخ محمود شيخ محمود فهم منها اعمق من فهمي فصار افهم مني ما له علاقه بروايات اخرى
بخصوص هذا
فالحين نقول بروايات اخرى يعني شيخ محمود افقه مني في هذه الروايه وافقه من شيخ دايم في الروايه نقلها اليه شيخ دايم وافقه اريد نقول مو محصور بروايه واحده وانما ان شخص معين له قدره على الفهم بحيث يكون تدقيقه وعمقه في الروايه بحسب تلك القدره التي عنده فهناك من ينقلون الروايات اليه يكون هو بتلك الروايات افقه من كل واحد واحد في روايته وخذها واحده واحده الان روايه من قالتها انا صرت فقيه بهاي الروايه ولا بما صرت فقيه انا شو صرت فقيه يعني شو صرت فاهم نرتب الاحكام الشرعيه عندي 50 رواية أنا سمعت الإمام أو سمعت شيخي 50 رواية فكل رواية بها حكمين فأنا أفهم من الدين الإسلامي 100 حكم شرعي فصرت فاهما فهاي الرواية اللي بها حكمين أنا راح أجي أنقلها إلى شيخ محمود هاي الرواية اللي بها حكمين أنا أفهمها ما أفهمها هاي أفهمها يعني فقيه بها إذا قارن بعض الكتب يقولون فقه الرواية شنو فقه الرواية يعني مضمونها شنو اللي بيها شنو الضمن شرحها توضيحها فقيه معنى فقه اساسه يعني الفهم تفقه تفهم تعلم فهاي الروايه اللي انا سمعتها والان في صدد نقلها انا افهمها افهمها يقول هذا الامام ذكر بها حكما فانا فقيه بها لا مو فقيه نقلتها لشيخ محمود شيخ محمود دقق بها اربع حكام بالله شيخ محمود اربع حكام عليه قال كذا وكذا فهناك وهجي واكو مفهوم واكو دلاله التزاميه اي والله صحيح فهنا شيخ محمود اتهم من نفس الروايه اربع احكام هاي اربع احكام اتهمها فصار هو بهذه الروايه افقه مني واضح؟ هنا يجي المستدل يقول هو هذا الامام اعتد بالفقهه لو ما اعتد قال هذا فقيه وذاك افقه لو ما قال فهو بما صار فقيه وافقه بما صار فاهم وافهم بالاحكام اللي ضمن الروايه يعني الامام قبل باخذ الحكم من الروايه وتكون ويكون الناقل فقيها والمنقول اليه افقه والا اذا كانت هذه الاحكام اللي بالروايات لا قيمه لها اذا كانت الروايه ليست معتبره لا يترتب عليها اثار هو مثل ما استاذ اني اجيب مثل جمله معينه وانا افتهم في 17 او فافهم قضيتين في زاوية والشيخ طلع عندها ثلاثة في زاوية وأربعة في ميانة فبالتالي شنو؟ شنو يعني؟ وين فوق؟ أنا مثل ما أسلمت داول ناس وضعوا للثقافة فقاعد على الإنترنت 17 ساعة بس هو يجي ينزل كتابه ما أقول 10 دقائق مو لطلع حظنا حتى الأكاديمي وللثقافة وقاعد على هاي ما يسمونها صفحة فلان وكلف فلان وقاعد يقرأ هاي قرأت وكلها معلومات الصف القمر هيك كبير والأرض والدودة الفلانية هل قد تعثر منين وعيونها هي وبعدها ايش تريد؟ ثقافة؟ اخاف ثقافة شو هي قيمة يعني؟ قيمة شنو صحيح والله عرفت بعدين احد اساتذتهم في يعني يقول في فترة شبابي جاء واحد سالني سؤال يقول سالني وقتها ما اعرف سؤال تاريخي ما ادري شنو بس هو مو حتى اخلص من الجواب لا بس هو واقعا انا دخلت القاعدة شنو؟ يقول لك هذا السؤال بسيط انا تقدر اجاوب فيها راح اجيب لك جواب دقيق تماما بس هذا تنسال عنه لحظه الغرغره في منكر ونكير بالبرزخ والقيامه على الصراط وين تنسال؟ قل لي مو حتى انا ما ادري بحالي هذا وين تنسال عن السؤال؟ والله ما ادري هسه بعد حركه الضوء بين الارض والقمر ايش قد تطول بالدقه؟ من دقائق بس من دقائق وهين اعرف بانه كذا بس اما تروح تدقق بها وتقرا 12 ساعه والكلام مو فارغ.
هو اكو ايات قرانيه يقولون في هذا الخلق العظيم
فتتي يصير متخصص. خلينا
هو مو مو ما مرتبطه بالتخصص.
لا أقول واضح.
خلون إلى عظمة الله عز وجل.
يكفي هذا أنت تأمل شيء شوف هذا وهاي حافظ هذا ما تفهمه بعد التدقيقات هذا متخصص يطعمه.
هذا كيف خلق؟
إيه صحيح أقول هذا ما يمنع أنه أنت فهمك إلها وتأملك بها وقراءتك إلها بمقدار يناسب هذا ساعة ساعة بالأسبوع ساعة ما كافي. أما أنت المعلومة تقرأها هنا وتقرأ فلان شو معلق عليه وتجي أنت تشوف هاي تعليق وفلان إيش هذا صار أكثر من لازم ما له داعي ما له قيمة. خب شاهدنا أكو بعض الحالات بعض المعلومات اللي هو ما معتد بها الشارع ما معتد بها مو أريد يقول هي ما لها قيمة في نفسها من حيث الشارع ما لها قيمة لا تقدم ولا تؤخر في عقيدتك ولا في التزامك الشرعي ما تتزيل عنها ليست حجة ولا منجزة مو حجة ولا منجزة أجي أنا إذا قلت لك إياها تصير أنت أفهم مني بها والإمام يقول هذا صار أفهم من الناقل الإمام عبر أفهم يعني هذا معتبر معتدة واضح فهي إذا ما لها قيمة يعبر عن أن من قول إليه أفهم من الناقل في مورد ليس معتدا فالإمام حينما عبر أفقه يعني بأمور هي معتبرة أو هي معتبرة من الرواة إذا لابد أن تكون هذه الأمور معتبرة أخذها من الرواية فالرواية معتبرة الحجة الطائفة الرابعة ما دل على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه واضح قارين الجواب ولا ما قارين أي واحد ما قارين الجواب مقتنع بها ما لا لا مو مقتنع ما قارين الآن هذا يعني هذا الوجه وهو حج الاستدلال سنت هذا الاستدلال شو هو تمام
هو لأنه ما وجب يعني ما يعني بغض النظر عن الحجة يعني هو في مضمونها ما في الحجة يعني مسكوت عن الحجة هو الحجة بالنسبة للخطأ
وشانس صار مضمونها مقبول وصار أفقه لا مو جيد
يمكن يرد عليها أنها لحفظ التراث لكي يصل إلى
أكو لازم آخر يعني جيد الإمام المصنف يقول الكلام تارة من حيث السند وأخرى من حيث الدلالة إذا ننظر إلى الرواية أنها حجة من حيث السند لاحظوا يا إذا ننظر إلى الرواية أنها حجة من حيث السند وأن المروي إليه أفقه من الراوي هذا خلف الأفقهية خلف المدار الضابطة ياهو اللي هو أفقه إذا اعتبرنا من حيث السند يعني إذا اعتبرنا من اللي ثابت عند السند أكثر حجية الرواية شو معنى حجة؟ من يقول رواية حجة عن شنو؟ يعني صادرة بالإمام لو صادرة حقيقة واقعا لو اعتبارا شارع اعتبار فإذا نظرنا إلى الحجية بمعنى صدور الرواية من الأفقه؟ ها؟
الناقل
لأن الناقل عنده علم مجدال صدور الرواية فرض كلام هو سمع الإمام وجلقه إذا يقول مو هو سمع الإمام روح ذاك اللي سمع الرواية من الإمام صدور الرواية من الإمام عند الناقل بعلم وجداني هو سمعها من الإمام وعند المنقول إليه بعلم تعبد فيا المفروض يصير أفقه
ناقل
مع أنه الرواية عكسه
ما سمع مباشرة
قلت روح ذاك اللي سامع مباشرة
الحجية هو
يرجع
على
فكرة الحجية
بمعنى
الصدور بمعنى المنزية وحينما نقول هذه الرواية حجية شو يعني؟ معذرة ولا شو؟ شو يعني معذرة ولا
بعد
مبدأ
يعني
لا هو واضح بس قصدي هو شو صارت على المعذرة ولا شو؟
مو حجية يعني يكون النظر إلى دلالة
لا حجية حجية لأنها معذرة ولا شو؟
نعم صحيح
لاحظوا يا لاحظوا في هذه الرواية التي قالها زرارة زرارة نقل لنا الآن سفر زرارة نحن نختصر مو أنه وصائط ما أدري الإمام قال رواية زرارة قالها إلنا. إحنا إذا كانت رواية حجة علينا علينا يعني شنو حجة علينا؟ يعني إذا عملنا بهذه الرواية وتبين أنها أنها كاذبة ها؟ اي خطأين كذا هي اي رواية اخذها وقال وعمل به مو من قال هو على حجة فلان قال يشوف هذا وسلام في اوساطنا مو تشوف كم واحد الواحد يسوي فعل يابا من قال فلان لو ام فلان هي ام فلان شنو هاي تلقيها حاطة القرآن وتاخذ خيرة ودق فلوس فلوس الفقراء وشنو والله انت مطلوب نذير وبت عليك ذبيحة وبت عليك زيارة وبت تجيب هجة وبت اخلط ماي بدو شنو وبت خبز اقربيها ومشيت على ناسنا هم مشين ذاك الزمان ناس اكو ابسط منها فاذا يجي واحد وحيتها هالجدها وشادله ما ادري حزام هالجدها وحمامته هالجدها ومودي معاوية او غيره واجا حط ذن الفقيرات وذول الفقراء بالقرى والأرياف وحجة هو مو حجة لك راح يرتبون أثر فالإمام يقول دير بالكم كذابة تأخذون منه واضح إن شاء الله بعد من هذا اتضح أيضا أنه الإمام ليش أيضا ينهى عن كذب وش النهي عن كذب ليش لأن الإمام يريد يصفي التراث من هذه العوالق وهذه الشوائب لئلا تجتمع وتكون علم ويقين بعد أكو نقطة أخرى وهي
حرمة نفسية
بل
يعني نفس الكذب حرام حتى لو لم يجتمع
على حساب هذا مو ذاته هذا مو وجهه مو يعني جيد قلوا تضيفوه بس هو ما ينفع له في المقام كذب حرام ما ينفع الإمام المصنف يقول في الأمور العقائدية التي لا بد من اليقين بها نفس التشكيك مشكلة نفس تشكيك المؤمنين مشكل
وهاي الروايات المكذوبة احيانا تزلزل الاعتقاد وما تزلزل الاعتقاد. علي بن ابي طالب عليه السلام في زمانه كان يعني شو اكو صفة كانت تخلو منه الا صفاته تعالى بالكرم والشجاعة والعلم والفقاهة والقضاء والسخاء، شو تريد قول قول. لكن الناس كانت الناس الى درجة انهم حينما ضرب سلام الله عليه في اهل الشام شو يقولون؟ كان يصلي؟ شنو وين انضرب وين ذبحها؟ هو يصلي؟ هو عمود الدين، هو اللي هو قام الصلاة فيه هو يصلي. هذا من صارت له ارتكاز؟ كذب على كذب على كذب على كذب. فهاي الروايات تزلزل عقيدة لما زلزل عقيدة. فالإمام تصدى لأجل ذلك قال: والصحيح أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأً. ذول البسطاء بالكشافين يقتنع، ما يقتنع له معمل هو اقتنع. وإذا افترض في مجال وإذا افترض الكذب في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره الكذب، كفى في خطر الكذب مجرد إيجاد الاحتمال والظن، لأن راح يزلزل العقيدة. فاهتمام الأئمة عليهم السلام بالتحذير من الكذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، فيصير صحيح. ربما نهوا عن الكذب لأنه شنو؟ لأنه الروايات حجة، ويحتمل أنه لا نهاية وجود، فصار أيضا لازم أعام ولا يتم المدعى. الطائفة السادسة يأتي الكلام فيها يوم السبت إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله إليك. ما أبدا.